أتمة لحديث الأعمال بالنيات، قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وهذه الأعمال الخالية عن أعمال القلب إلا بمنزلة حركات العابثين. ومن تأمل الشريعة، قال في موضع آخر: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحدا الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وحرف المسألة أن أعمال الجوارح إنما تكون عبادة بالنية، والوضوء عبادة في نفسه مقصود مرتب عليه الثواب وعلى تركه العقاب. قال: فما يجب في العبادات إفراد المعبود بها لا سواء، هذا من جانب الإخلاص، فكذلك يجب فيها تمييز العبادة عن العادة، يجب فيها تمييز العبادة عن العادة، ولا يقع التمييز بين النوعين حال اتحاد صورة العمل إلا بالنية. فعمل لا يصحبه إرادة المعبود غير مقبول ولا يعتد به إذا كان لا يريد به الله سبحانه وتعالى، غير مقبول ولا يعتد به، بل هو وزن على صاحبه. وكذلك عمل لا تصحبه إرادة التعبد له، يعني كأن يكون عمل عملا ليس يقصد به التعبد، إنما حركات أو رياضة، أو إذا كان من جانب الصوم يعتبره كحمية، حمية في الصوم، أو كذلك في جانب الجهاد في سبيل الله يعتبره شجاعة وبطولة، وفي جانب عدم يعني لزوم الصدق يعتبرها منقبة فقط ولا يعتبره تعبدا ودينا، فيلزم لا يحب أن يحصل على أن يطرأ عليه الكذب أو يلحق وراء الكذب لهذا المعنى كما فعل أبو سفيان: لولا أني أخشى أن يحصل عليه الكذب لكذبت. هذا المعنيان: عمل لا يصحبه إرادة المعبود غير مقبول، يعني يكون يريد به غير المعبود وهو شركا أو رياء، أو يريد به الله وغيره وهذا كذلك شرك ورياء. والجانب الآخر: عمل لا تصحبه إرادة التعبد، يصير كالعادة ولا يصير عبادة. والحاصل أن النية مدار السعادة أو الشقاوة، فمن مات على نية صحيحة وتوحيد وإخلاص دخل الجنة، حديث: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات على نية فاسدة وشرك أو نفاق دخل النار، أصحاب النفاق اعتقادي في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، يقاتل يذكر، قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمقاتلون سواء والصادرون شتى، منهم من يصدر إلى الجنة ومنهم من يصدر إلى النار. المعنى الثاني: إنما الأعمال بالنية، من مقاصد أن النية محلها القلب بالإجماع، النية محلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها في العبادات بدعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم يقل أحد من العلم أن التلفظ بالنية واجب، لا في الطهارة ولا في الصلاة، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في صيام ولا حد، بل يكفي أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب، وكذلك نية الغسل والجناب والوضوء. قال ابن القيم زاد المعاد الأول: 201، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة من البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر تكبير الإحرام ليس تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم سيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول. ولا هدى أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما بلغوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة اشتملت على أن اللفظ تلفظ بالنية بدعة، وعلى أن محل النية القلب في سائر العبادات حتى في الحج فمحلها القلب، وذلك التلفظ بقوله لبيك عمرها أو لبيك حجنا هذا إهلالا وليست نية، هذا إهلالا. ونقل ابن رجب قوله إنما العمل بالنيات أن قوله إنما العمل بالنيات على عمومها لا يخص منها شيء من الأعمال. قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. قلت بمعنى تمييز المفعول المقصود به أو المقصود بالعمل لا خلاف فيه. انتهى كلام أحمد من قوله الناس، فتمييز المقصود بالعمل هو الله عز وجل من غيره هذا لا خلاف فيه. أما بالمعنى الآخر وهو تمييز العادة عن العبادة أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، فقد قال النووي رحمه الله شرح حديث صحيح مسلم 1907 قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوع الحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات لا تصح إلا بنية عند عامة أهل العلم. ونقل العراقي في طرح التثريب الإجماع على أن الجنب لو سقط في الماء غافلا عن كونه جنبا يعني ما نوى أنه لا ترتفع جنابته قطعا، فلولا وجوب استحباب ولولا وجوب استحضار النية في العبادة لما توقف صحة غسله عليها. أما إزالة النجاسة إزالة الخبث إزالة الأخباث والنجاسات كغسل لعاب الكلب وإزالة العذرة وإزالة البول، وهذه التطهر أيضا داخل في العبادة، فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك والترك إلى نية. طيب، وقد نقل الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل، كذا قال النووي أترك فيها ما يأتي. قلت معناها أن الترك تحتاج إلى نية احتساب حتى يثبت الأجر على ذلك الترك، لحديث إنما ترك ذلك من جرائي، ويلحق بذلك غسل النجاسة وإزالة الأذى عن الطريق ورد البدائع والمضمونات والغصوب وغير ذلك، فإنه إن ترك ذلك الشيء أو أداه محتسبا أجر عليه. أما من حيث صحة ذلك وإجزائه فإن ذلك لا يحتاج إلى نية، فإذا رد الوديعة والمضمون عنده ويلحق بذلك العادات كالأكل والشرب والنوم والعشرة هذه الأعمال بلا شك هذه أعمال، ما أحد يقول إنها ما هي أعمال، فإنما الأعمال بالنيات هي صحتها، لكن هذه تصح بغير نية وإن احتسبها أجر عليها، أما أنها تصل إلى مقصودها تصل. وصحتها، وإنما تفتكر إلى نية من المقصود بهذا الفعل، هل فعله فعله فاعل من أجل الله فيثاب على ذلك الفعل المباح، أم من أجل غيره فيثم عليه، أم أنه لم يفعله لغير الله ولم يستحضر فيه نية فلا يثاب ولا يثم. حاصله أنها لأنها في من حيث احتسابها يجر عليها، ومن حيث أنه إذا عاد أمانة أو أكل أو شرب هذه فقط يحتسب فيها تحصل أجور، أما المقصود فيحصل من رد الوديعة، ومن كذلك رد العارية، ومن إزالة نجاسة مسحها، كان بين عليه نجاسة مثلا فمسحها، لا يحتاج إلى نية في مثل ذلك حتى يثبت الأجر، يمسحها وهو ينوي بذلك التطهر أجر، وإن لم يستحضر ذلك زالت النجاسة ولو لم تكن هناك نية. وقوله الأعمال بالنية، قال حافظ الأعمال تنطوي عاملين، هذا في الفتح، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين، يعني لو كانت الأعمال من صبي غير مكلف أو من مجنون أو من ناعم يعمل هكذا يعمل هكذا، على أي عمل إن كان هذا مرفوع عنه القلم، إنما الكلام الآن في المكلفين. وعلى هذا التقدير تخرج أعمال الكفارة، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح أعمال الكفار، وهي لا تصح من الكافر من الكفار، وإن كان مخاطبا بها ومعاقبا على تركها، ولا يريد صحة عتق الكافر الكافر لأنه بدليل آخر، الكافر هل هو مكلف؟ نعم مخاطب بفروع الشريعة، الكافرون في الخطاب دخلوا، لكن خطابهم من جانب أنهم يعاقبون على ترك ذلك، لا على أنه لو نووا لصح منهم ذلك العمل، حتى لو أنه نوى بذلك العمل القربة والزلفة ومات على ذلك لا ينفعه، فقدمنا إلى ما عملوا عن جنابة من ترى صدق، مثلا إن قال غريب، إعانة ملهوف، رد مظلمة في حال كفره لا يحتسب، اللهم إلا أن يسلم فإنه يحسب له ما كان أسلمت لما أسلفت من خير، أما يموت على الكفر فلا يحسب له ذلك. قال ابن دقيق العيد، وأخرج بعضهم الأقوال من النية، إنما الأعمال بالنيات، قال الأقوال لا تشملها هذه، وهذا بعيد انتهى، قالوا هذا بعيد، قال الحافظ ولف الأعمال يتناول فعل الجوارح حتى اللسان حتى اللفظ يتناول فعله، فيطلق عليه عمل عمل اللسان، ويطلق على النوايا عمل لأنها أعمال القلوب، ولا تردد عندي في هذا الحديث يتناولها، فالقول يطلق عليه عمل بدليل الآية الأخرى فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى هذا القول فعلا، فمن القول ما هو فعل قوله، وإنما لكل امرئ ما نوى، علم أن القول يطلق عليه فعل والفعل يطلق عليه قول، وقول إنما الأعمال بالنيات يشمل اللفظ، يعني لو قال أنا قلت هذه الكلمة ما فعلت إنما عملت إنما قلتها قولا ما يشمل الحديث، يقال الحديث شمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وهذا عمل جارحة عمل اللسان، طيب أنا ما نظرت أنا ما عملت شيئا، أنا نظرت إلى امرأة أجنبية، يقال أيضا يشمله إنما الأعمال بالنيات، أيضا هذا عمل بصر، أنا ما عملت شيئا أنا سمعت الأغنية، يقال أيضا يشمله إنما العمل بالنيات سمعت محرما ولو لم تكن ناويا في هذا، فهذا الشاهد منها أنها أعمال القلوب أعمال الجوارح بشتى أنواعها يطلق عليها أعمال، و ولا يتخص ذلك بأعمال الجارحة فقط دون غيرها بأعمال يدين مثلا أو رجلين. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الحافظ الدقيق من نوى شيئا يحصل له إذا عمله أو حال دونه عمله من ما يعذره شرعا بعد بعدم عمله، وكل من لم ينوه لم يحصل له، تقدمت أدلة ذلك، يعني من حيث شاركوكم في الأجر، إن رجال بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا إلا كانوا معكم لو في الأرض شاركوكم الأجر حبسهم العذر. قال ابن حجر مرادهم بما لم ينوه لا خصوصا ولا عموما، ويتخرج عليه المسائل ما لم يحصل، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أولى منها. لعموم هذا المدرك عموم قوله لا صلاة إذا دخل أحدكم فلا يلح حتى يركع ركعتين، شمل أي ركعتين فرضا كانت أو نفلا. هذا هو المدرك يعني بحيث هذا العموم، لأن القصد بالتحية يسمونها تحية من الفقهاء شغل البقعة، وقد حصل هذا لمدرك هذا المدرك، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فإنه لم يحصل له غسل الجمعة بذلك، يعني ما لم ينوي بذلك. الآن حتى ولو لم يتعيد مسجد دخل ونهي يصلون صلاة الفجر فدخل مع صلى معهم الفجر أجزأت عن الفريضة عن تحية المسجد، بينما لو اغتسل للجمعة ولم يكن نوى غسل الجنابة أو اغتسل للجنابة ولم يكن نوى غسل الجمعة لا يجزئه، لا يجزئه إلا ما نواه ولا يجزئه عما لا ينوي، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة بذلك الغسل على الراجح صحيح، إنما العمل بالنيات. فلو نوى غسل الجنابة ونسي نية استحضار الجمعة لم يجزئها الجمعة، حتى سبق نقل الإجماع أنه لو سقط في ماء فغمس فيه ولم ينوي أنه للجنابة أن ذلك لا يجزئه بالإجماع، وإن كان جنبا أو تسبب عليه المطر فغسل جميع جسمه بما فيه بملابسه وكل ذلك ولم يكن ناويا غسل الجنابة لا يجزئه، إنما الأعمال بالنية.
المطر
ونواه ما لم ينوي،
وإذا نوى
يجزئ أصدق من بدنه. نعم يجمع إذا جمع بينها لغسل واحد أجزاء، كان يكون أجنبا فاغتسل الجنابة ونوى به الجمعة يجزئ بالنية.
الشيخ لا يندرج الأدنى على الأعلى
بالنية تقصد يعني ماذا؟ عن الجمعة هذا إذا نوى، إذا ما لم يكن ناويا لا يجزئ، إنما الأعمال بالنيات. لو استحضر الجنابة مثلا أنه لغسل الجنابة لكن لم يستحضر أنه لغسل الجمعة ولم يدري هل هو جمعة أو غير جمعة، أفاد أنه تطهر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم على من يكون غسل لذات الجمعة بحيث أنه فرض مستقل ولا يجزئه عن ذلك على قول. يعني هذا لو لا يضره إن كان مات على الطهارة كما مات جليبيب تعنيم قتل وهو جنوب فغسل، كذلك أيضا بعضهم غسلت الملائكة أنه قتل وهو جنوب فغسلت الملائكة وهو حنظلة قصيد أمثال ذلك لا يضره، لا يضر، لا يأثر عليه ذلك في دينه. إذا مات من جنابة حم جنابة من أهل مثلا حلال ما عليه، ما يأثر في دينه. يعني سبع غسلات للجنابة أو سبع غسلات أو
لا
ظهر أن تجزئ غسل الغسل ذلك يجزئ الذي يغسلونه، علموا أو لم يعلموا. هنا فوائد يذكرونها حول احتساب الأجور في الأعمال، يعني كمن نوى أو من لم ينوي أو من لم يخطر على باله، كل بحسبه. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسول، الهجرة لغة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت بقعة الإسلام على وجهين، الأول انتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهاجر إليه من أمكنة ذلك أمكنة ذلك من المسلمين. هذا كلام الحافظ. قال العراقي في طرح التثريب، قال ابن دقيق الهجرة تقع على أمور، الأولى من الحبشة أو إلى الحبشة، الثانية من مكة إلى المدينة، ثالثة هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث هذا التفصيل فسيذكر هجرة موسى إلى مدين، وهجرة كذلك أيضا إبراهيم قال إني مهاجر ربي سيهدين، وهجرت جميع جل الأنبياء هاجروا، جلهم هاجروا، منهم من هاجر ومنهم من هجر مثل يوسف عليه الصلاة والسلام وخرج من بلاده. الخامسة قالت الرابعة هجرت من أسلم من أهل مكة، الخامسة هجرت ما نهى الله عنه قال عراق، وبقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام، وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة فإنهم هاجروا إليها مرتين، ثانية هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام انتهى. أقسامه أكثر من هذا. قلت هذه الثانية من التي زادها واستدل عليها بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوع ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرا إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم أرضوهم تقذفهم أو تقذرهم نفس الله، أو قال نعم نفس الله، وتحشرهم النار مع الكردة والخنازير، أخرجه أبو داود وأحمد الحاكم. أما أبو داود وأحمد فأخرجاه من طريق شهر بن حوشب بن عبد الله بن عمرو العاص، وأما الحاكم فمن طريق عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن صالح ضعيف. والهجرة فيها فضل عظيم، قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قد وقع عنه إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الهجرة فإنه لا مثل لها، وهو عليه صحيح. والهجرة مستمرة حتى تطلع الشمس من مغربها لما أخرجه أبو داود في سننه من حديث لا هجرة بعد الفتح فلا هجرة من مكة أو لا هجرة أفضل. ذكر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي سنده أبو هند البجلي مجهول، وأخرج أحمد لكنه يعبده غيره سيأتي. وأخرج أحمد في مسنده من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، وقال يقاتل أو يقاتل، وقال قال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. وإسماعيل شامي وشيخه كذلك، وروايته عن الشامي مستقيمة احتجم به. وأما حديث عائشة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجر بعد الفتح ولكن جهاد منية متفق عليه، قال حافظ الفتح قوله لا هجر بعد الفتح أي فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتح المسلمون. أما قبل فتح البلدان فمن به من المسلمين أحد ثلاثة، الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني قادر على الهجرة لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فالهجرة منه مستحبة لتكثير المسلمين معونتهم وجهاد الكفار والأمن من عدم غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث عاجز عن الهجرة لعذر من أسر أو مرض أو غيره فيجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجرا انتهى. قال النووي يا شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأول هذين الحديثين هذا الحديث بتأويلين لأبن ابن عباس بتأويلين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها أصبحت دار الإسلام فلا تصور من الهجرة، والثاني هو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي ينتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بعد فتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله انتهى. قلت هذا جمع بين الحديثين طيب جمع طيب فائدة. قال عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث رياض الصالحين أقسام الهجرة، الأول أن تكون العمل هجرة للعمل تهجر هذا العمل، الثانية تكون للعامل تهجر هذا العامل يعني العاصم، الثالث أن تقول المكان تهجر هذا البلد أو هذا المكان لما فيه من الضرر. أما هجرة المكان فأن ينتقل الإنسان المكان تكثر فيه المعاصي والفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى من بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والثاني وأيضا من بلد البدعة إلى بلد السنة. الثاني هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه من المعاصي والفسوق، قال المسلم مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه من هجر. الثالث هجرة العامل، مثل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة، والفائدة والمصلحة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. وأما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفعه من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الكافر يهجر على كل حال أفاد أم لم يفد، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. هذا كلام العثيمين رحمه الله. وأهل البدع يهجرون يشرع هجرهم. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. بقي أهل المعاصي ينظر إلى حاله، إن رأى أن هل الهجر هذا يصلح من حاله، هذا المدخن هذا الحليق هذا كذا مثلا هجره وانتفع بهذا الهجر جيد، وإن رأى أنه يزداد عتوا أو في بلد لا يستطيع الشخص نفسه أن يهجر، فأن يكون البلد كله على حال واحد فهو فيه غريب، إن هجر من يهجر وإن دعا من يدعو، فمثل هذا يصبر يدعو إلى الله عز وجل في شأن المعاصي. وأما في شأن البدع فالأصل أن الأصل فيها هجران أهل الأهواء لما سبق من حديث القدرية. نعم أيوة الهجر المعاصي يحيى تحت الزجر، تحت الزجر. قال ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر هل الهجر يفيد أم لا، فإن أفاد فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، لا ابن المجر ولا ابن ربيع رضي الله عنهم، الذين تخلفوا غزوة تبوك فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم، ولكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم الأرض فتابوا وتاب الله عليهم، انتهى المراد باختصار كلام عثيمين رحمه الله. والحاصل من ذلك أن الهجرة ثلاثة أقسام: هجرة مكان العاصي المعاصي مكان المعاصي، وهجرة عمل المعاصي، وهجرة عامل المعاصي، وهجرة المكان ثلاثة أقسام: واجبة ومستحبة وجائزة، وهجرة عمل المعاصي واجبة، وهجرة عامل المعاصي ينظر فيها للمصلحة، فإن تحققت لزم هجره وإن لم تتحقق لا يلزم، لا يلزم. وإن كان هناك في عدم بعد الوجوب أنه يكون ليس واجب خلاف في الاستحباب. في قوله فهجرته إلى الله ورسوله، قال ابن رجب فيه تعظيم وتشريف له، وأن هذا غاية الشرف، ولهذا اتصل فيه على إعادة اللفظ الشريف إلى الله ورسوله ولم يزد عليه، لأنه أي شرف فوق هذا المقصد العظيم. أما قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه، كان هجرة الدنيا يصيبها أو رأى ينكفها إلى ما هاجر إليه، صار تحقيرا له، واستهانة بما به حيث لم يذكر بلفظ يذكر بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله لا تعدد فيها، فلذا عاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة إلى الدنيا لا تنحسب، قد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة محرمة أخرى وإفراد، طيب والآخر ما يقصده الناس، وإفراد ما يقصد به الهجرة من أمور الدنيا لا تنحسب، ولهذا أفراد. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان، انتهى واختصار جامع العلوم والحكم عند الحديث. قال وقد قال ابن رجب أيضا، وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرة غير دنيا صيبا ومرات ينكحها، وذكر ذلك الكثير من متأخرين في كتبهم، ولا نرى ذلك في كتبهم أصلا بإسناد يصح، ذكروه لكن ما يصح. قال الحافظ لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنية سيقة بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، وقصة أن رجلا خطر الله فأبت أن تتزوج به حتى يهاجر، فهاجر من أجلها وتزوجها، وكان يسمى هاجر مقيس ثابتة من حديث مسعود، أخرجها الطبراني في الكبير. الذي هو منفي الآن في هذا أن ورود الحديث ليس سبب هاجر مقيس، ما ورد الحديث. أما أن رجلا أراد امرأة وهاجر من أجلها وتزوجها هذا ثابت، لكن لا دليل أن الحديث ورد بسبب هذا القصة، سبب مهاجرته. حديث عام في النيات وغيرها ليس هو ليس سبب ورود الحديث هذا الرجل والمرأة، أما القصة فثابتة. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب رجاله ثقات صحاح حافظ فتح، قال وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد منصور، قال أخبرنا معاوية العمش عن شقيق عن عبد الله قال ثقات، فمن مسعود فذكر الحديث أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج بأم قيس، وقيل إن اسمها قيلة سمي مهاجر أم قيس. الحديث القصة صحيح، لكن افهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث من أجل فعل هذا الرجل كما صرح بذلك أهل العلم كراكي العراقي وابن رجب وابن حجر وغيرهم، والحمد لله. بعض فوائد الحديث أن هي شرط في العبادة، أو بعضها إعادة وتأكيد لما نرى، شرط في صحة العبادة المقصودة لنفسها. المسألة الثانية تحرير مسألة الجنب، تقدم أن مسألة الجنب إذا مغمس أيضا فيما لا ينويه أنه لا يصح له، لا تصح منه لا يصح غسل ابنية. من صلى بنجاسة لا يعلمها وعلمها بعد انتهائه من الصلاة والوقت لا يزال باقيا، هل يعيد صلاته؟ الجواب لا يعيدها، حتى وإن كان يعني ما علمها وما كانت له نية في إزالتها، لأنه ما علم ذلك وما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلأنا عليه ما أخبره جريد أن به ما أذى وكان يصلي عليه فخلعهما فلم يعد ما قد مضى من صلاته. الرابع لا يشترط في إزالة النجاسة النية، كذلك أيضا في الأشياء التي هي يعني سمى التروك أصل فيها أنما يشترط فيها النية لصحة أدائها، صحة تسليمها، صحة وصولها إلى مستحقها. أما من حيث اكتسابها عند الله فيجرى لها الإنسان. لو هذا القلم مثلا حق فلان قال خذ يا فلان، اشترط النية صحة استسلمه ولا ما صح إلى النية؟ صح تسليمه، لكن لو سلمته هذا القلم محتسبا أنه إيصال الحق إلى صاحبه وجرت على هذه النية صح التسليم. وأن النية لا يجهر فيها، ليس فيها جهر في سائر العبادات، ليست هناك عبادة يلزم فيها الجهر بالنية، أي كان سواء الحج أو كان الصوم، كان الصوم أو غير ذلك. ولا بأس باختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، كأن يكون الإمام يصلي خلف، يعني الإمام يصلي مفترض والمتنفل أو العكس. وقد حصل هذا من معاذ لما كان يصلي بأصحابه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا ثم يصلي متنفلا. وهكذا أيضا قالوا قال ما لكم؟ قالوا صلينا في رعاين، قال صلوا واجعلوها سبحة، أي صلوا مع المفترض مع المفترض وأنتم لكم نافلة سبحة. هذا جائز بأدلته باختلاف، لأنه من يذكر اختلاف نية أيضا كذلك كأن يكون هذا الإمام الإمام يصلي صلاة التراويح أن تصلي بعدها صلي بعد ركعتي العشاء البعدية بنية ركعتي العشاء، فنفل مع نفل، أول فرض مع فرض اختلاف النية، والثاني أنه متنفل لكن اختلفت النية، كان يصلي الإمام التراويح القيام وأنت تدخل منها بنية ركعتي العشاء البعدية تجزئ ذلك، أو يصلي مثلا هو ما زال هو يصلي من التراويح أن تصلي ركعة الوتر معه ثم تنوي الانفصال تسلم، وهذا يجزي لأنها نفل مع نفل. ها؟ هذا ما هو نية، هذا هلال استهل الصبي صارخا إذا يعني صوت هذا هلال، معناه إظهار لهذا الشعيرة، من فائدة هذا الشعيرة الإظهار أن تكون مظهرة مبينة. أما من حيث أن هذا نية، لا نية محلها القلب منذ أن خرج وأنفق أمواله، وكذلك أيضا ركب راحلته أو ما إلى ذلك، يفسد ذلك العمل وهو الحج أو العمرة، هذه النية التي محلها. أما ذلك اللفظ لبيك عمر لم يكن قد أحدثه في ذلك الموضع، إنما أظهر هذا الفعل، أظهر هذا القول، بينه، يكون كالتنبيه على أنه دخل في النسك، كتنبيه على أنه دخل في النسك.
إذا كان في ركعتين الوتر التراويح أستطيع أفصل في نصف الركعتين ركعة وتر؟
إذا نويت، إذا صليت مع ركعتين مثلا، نويت الانفصال بنية الوتر وجلست وسلم، أجزأت ذلك، أجزأ، لأنها نافلة مع نافلة، هو يصلي التراويح وأنت تفصل وصلي ركعة لك ذلك يجزأ.